ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعلى المسلم وهو يقرأ السيرة أن يتعبد الله بقراءتها أولا لنية الرفع، رفع الجهل عن نفسه، وليعمل بسبب عظيم لمحبة الرسول أمين، فالله أمرنا بحبه لأن الحب وسيلة لطاعته، ولأنه حبه دين رأس مستقل أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى. فما يزيد في حبك لنبيك لتتبعه أن تعرفه وتقرأ سيرته، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقرأ سيرته تعبدا لرفع الجهل عن نفسك والعمل بما تسمعه، وليس من جسم تقرأ كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة، هذا يختلف. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ولكي تستقيم، ولكي تستقيم بالتأسي بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتنظر كيف هديه في تعامله مع أعداء الدعوة صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، إذا وقع لواحد منهم ما هو مرجوح شرعا كيف يتعامل معه، وغير ذلك من صور سيرته الكريمة الشريفة التي إذا قرأناها امتلأت حياتنا سعادة وراحة وطمأنينة. فسيرته النور الذي يدخل في قلوبنا السرور ويرضي عنا الواحد الغفور إذا عملنا بها، بل إذا قرأناها نريد أن نتعلم هديه صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وسفره وملاقات أعدائه في السلم والحرب. فمن سيرته مثلا في ملاقات صاحب المنكر أنه أحيانا يتلطف إذا كان المنكر غير قائم، بخلاف المنكر إذا كان قائم. فلما دخل على عائشة وجد في البيت التصاوير، تغير وجهه وعرف في وجه الكراهية، كما روى البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب وعرف في وجه الكراهية ولم يدخل، فقلت ما لك يا رسول الله، أتوب إلى الله ورسوله. قال ما بال هذه التصاوير؟ قال يا رسول الله نمارق، أي وسادات، ونمارق مصفوفة وهي وسادات، اشتريتها لك يا رسول الله لتجلس عليها ولتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا أدخل الملائكة بيتا فيه صورة. هذا المنكر قائم. وعائشة نفسها وفي نفس الكتاب البخاري يخرج البخاري عنها أنها قالت استأذن رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت خلوه بئس أخو العشير، فلما دخل انبسط إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا له الكلام. فكعادتها، وهذا سبب تفوقها في العلم رضي الله عنها عن مثيلاتها من النساء، حتى النبي أحب حب عظيم، فقالت رضي الله تعالى عنها ما لك يا رسول الله. نعم، قال لما دخل الرجل قلت ما قلت، قلت ما قلت. فلما خرج لما استأذن قلت ما قلت، فلما دخل انبسط إليه ورنت له الكلام. قال متى عهدتيني يا عائشة فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه. لأن المطلوب من المسلم أن ينفع غيره، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنفع الناس للناس. فإذا كان فيه صلافة لا تليق في ذلك المحل فسينفر الشخص عندما يقوم المقتضى لجلب قلبه بحسب الحكمة التي ينبغي أن تطرأ ذاك الوقت. فإذا اختار خلافها من الشدة والصلافة فنفر، فحينئذ لم يأتي بالمطلوب، بل كان إذا اتقاه الناس لذلك من شر الناس منزلة عند ربه، لأنه لن ينفع غيره بتلك الأخلاق والشدة. فتبين من هذا أن إنكار أن الدعوة، نعم أن الدعوة بابه يختلف عن إنكار المنكر في هذا الباب. إنكار المنكر جاء والمنكر إيش؟ قائم، من رأى منكم منكرا فليغير. هذا الرجل صنع منكرات خارج المجلس مما جعل قلب النبي يجد عليه، حتى قال بئس أخو العشيرة. لكن لما حضر مجلس النبي منكر قائم؟ لا. فإذا الإنكار عليه حينئذ ما يجب، تأتي النصيحة وهي مستحبة. وأحيانا مقتضى الإنكار والنصح، عفوا النصح، أن يؤجل الكلام في منكر. هذا طرف من سيرة، تعرف كيف أهمية سيرة الرسول وتقرأها. يؤجل، يعني ذيك اللقاء مع عمك الذي سافر إلى بلاد الغرب وراح سينما هناك أو راح فعل أشياء ولقيته في العيد وتعرف أنه فعل بعض المنكرات، فقط لقاء يكون ما فيه أي ذكر لما فعله، انبساط سواليف، لا مانع، يجوز. ما الدليل؟ هذا الحديث ما كلمه في أي شيء، ليكون هذا اللقاء مفتاح أصل لقلبه يقرب زيادة. ما دام معك لن يفلت منك عمك روح ويجي معك. ثم تكلم فيما بعد إلى آخره. أما ومنكر قائم فالنبي جاء إلى رجل ولم يسلم عليه، ليش؟ كان متزعفر أو كما ذكر أعرض عنه ما سلم عليه، سلم على آخرين، كان المنكر إيش؟ قائم. وهنا يجب الإنكار، والسلام لا يناسب مزامنة المنكر. اسم السلام عليك، كيف اسم السلام عليه وهو في فعله هذا لا يستحق السلام للعقوبة وقائم بالمنكر؟ ولا لكن بين له حتى لا يظن أنك مغرور أو شيء، قل له ما سلمت عليك الآن تدخن، وقد نهان العلماء عن السلام على من يزاول المنكر أثناء المنكر، لكن لو ما فعلت قال متكبر ما سلم عليه. إذن أدرس السيرة لتتفقه في تصرفات النبي مع العدو الخارجي ومع المخالف من خالف من الناس في عصره وفي غزواته وفي سفراته وفي دعوته. وهذا أهم ما يكون في السيرة، مراقبة دعوة النبي للعمل بمقتضاها صلى الله عليه وسلم. وين وصلنا؟ قصة أم عبد. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما،
اللهم آمين،
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع.
آمين.
في مختصر سيرة الرسول لابن شهام ابن هشام البصري رحمه الله تعالى قال: ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية.
يعني لما انطلق هو أبو بكر ولحقهم من؟ سراقة. وكفهم الله شره وأسلم وصار يعمي عن النبي مع أنه خرج للجائزة، فرجع في أول النهار يطلب النبي للجائزة، في آخر النهار ناصر للنبي معمن عن طريقه: ارجعوا قد كفيتكم الطريق ما فيه، مع أنه جوف نفس الطريق يلحقون ناس، كان خريتا ماهرا في معرفة الطرق أو تقصي الآثار. فحينئذ يقول: قد كفيتكم ارجعوا. وقد ظهرت آية كما ذكرنا في الدرس الماضي أن قدم الفرس ساخت حتى ركبتيه، بلغت إلى ركبتيه، ساخت. فلما رأى أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بفعل الرب، وأن النبي النبي لابد يكون ناصر للرب، أسلم وعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أسلم. وكنا قد ذكرنا فائدة في الدرس الذي مضى فقهية جاء ذكرها في حديث سراقة في صحيح البخاري، وأن ساخت قدماه حتى بلغت الركبتين، ساخت يدا الفرس يداه حتى بلغت للركبتين، فلا يبرك على ركبتيه التي في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه التي في يديه، فيكون السجود حينئذ على اليدين في أصح قوله العلم، وهو قول المالكية، لأن النبي قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويقدم يديه قبل ركبتيه. وهذا ليس مقلوب الحديث لهذه الفائدة العزيزة التي تجدها في حديث سراقة في صحيح البخاري. ثم انطلق حتى مروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت اقرأ.
قال: ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها: هل عندها شيء يشترونه؟ فقالت: والله لو عندنا شيء ما أعوزكم القرى. والشاء عازب، وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها.
وهذا سيكون من دلائل إيش؟ نبوته. ما فيها يعني فيها لبن، ما مسها كما سيأتي، نعم، ومسح على ضرعها إلا درت، هذا خلق معدوم ما يقدر عليه الحي القيوم، وهذا يدل على أنه النبي لا كذب، وهو ابن عبد المطلب. نعم.
قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط، فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شربه وحلب فيه ثانية، فملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحلوا. فقلما لبثت أن جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكنه زالا، فلما رأى اللبن قال: من أين هذا والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك.
إذن من 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 السياق سيكون عازب، ما معناه؟ معناه أن هذا يعني تدر أو جافة الضع. نعم، اقرأ.
قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حديثه كيت وكيت. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثلجلة، ولم تزر به صعلة وسيم قصيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أحور أكحل أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند.
يعني سبحان الله مهارة في التركيب والوصف والدقة، قد أوتيت لهذه المرأة لحكمة، وهي أن يعرف الناس بدقة وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت له صفات وذكرت في كتاب الشمائل الترمذي، وجاءت مفرقة في الكتب مثل الصيحين والسنن. كان ربعة في الطول، لا طويل بائن كما في صحيح البخاري، لا بالطويل البائن والقصير المتردد. وكان أبيضا مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم، وكان جميلا، أنه قال نظرت إلى رسول الله القمر فوجدته أجمل يعني من القمر صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الله لم يبقي حجة لكفار قريش. نسيب أنسب العرب من قريش، ليس في نسبه شيء مما يتقدره الناس، وهو السفاح جميل، له جوامع، إذا تكلم أخذ مجامع القلوب، كلامه فصل ليس بالهزل، ولا يخلط جد بمزح صلى الله عليه وسلم، طويل الصمت دائم الفكرة، لا يتكلم إلا فيما يرجو نفعه ولا يلغو في الكلام، وكان في كلامه ترتيل، كان يفعل كما تسمعون بعض الناس يتكلم كلام وراء بعض كذا ما تفهم وش يقول، كلام فصل مرتل صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لم يبقي لكفار قريش حجة، لا في شكله ولا في طوله ولا في نسبه ولا في منطقه ولا في كون أمي، حتى لا يقول قراصيس اكتتبها. فأقيمت عليهم الحجة من كل وجه، أمين لم يحفظ عنه كذبة واحدة صلى الله عليه وسلم، صادق أمين. فلم تملك قريش لما قال لهم لو حدثتكم أنا بصفة، أنا بصفة اللي تعرفونها واسمي أنا محمد، عن خير تغير عليكم من أسفل هذا الوادي، أكنتم مكذب أكنتم صدقي؟ قال ما جرى من عليك كذب، خلاص معناه صار عنده من المجامع ما أوجبت عليهم تصديقه في كل شيء. فلو أخبرهم عن خيل فأجمعوا أنهم يجب أن يصدقون أنه ما كذب، فكيف حينئذ سيكذب على الله ويفتري عليه سبحانه الكذب وهو خالق ورازق، وهم يعترفون الله هو الخالق الرازق، فيقول إني رسول من عنده وليس برسول من عنده، أم يقولون افتراه؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذا لن نكذب على هذا الخالق العظيم. صدقوه في خيل، ورد صدقوه في قرآن يتلى أنزله الرحمن، نعم.
قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي تطلبه، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت عال بمكة يسمعونه ولا يرون القائل يقول.
هذا لعله جني، لعله جني. نعم.
قال: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يحاذى وسؤددي. وقد غادرت وهنا لديها بحالب يرد بها في مصدر ثم موردي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشات مزبدي. لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليه ويغتدي. ترحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجددي. هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد. وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد. ليهني أبا بكر سعادة جده، بصحبته من يسعد الله يسعدي. ويهني بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي.
اللهم استعان.
قالت أسماء بنت أبي بكر:
والجن فيهم كما قال، وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، فمنهم الصالح المنصف الصادق، ومنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، وهم كما قال الله في سورة الجن عنهم: كنا طرائق قددا. نعم.
قالت أسماء بنت أبي بكر: مكثنا 3 ليال لا ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات غناء العرب، والناس يتبعونه ويسمعون منه ولا يرونه، حتى خرج من أعلى مكة، فعرفنا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ولما خرج أبو بكر احتمل معه ماله، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: إني والله لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا والله، قد ترك لنا خيرا. وأخذت حجارة فوضعتها في كوة البيت، وقالت: ضع يدك على المال. فوضعها وقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. قالت: والله ما ترك لنا شيئا، وإنما أردت أن أسكت الشيخ.
طيب.
قال: ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول، على رأس 13 سنة من نبوته، خرجوا على عادتهم. فلما حميت الشمس رجعوا، فصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا أصل في البخاري، في صحيح البخاري، أن اليهود أول من أعلم بخبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على حسب ما ذكره، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيل، هذا صاحبكم قد جاءكم، هذا جدكم الذي تنتظرونه. إلى ذي بني قوم اليهود، فهذه أول حجة حينئذ عليهم، لأنه عرفوا بصفته. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهنا حينئذ مسألة، نسمع نحن في إذاعات عالمية ليست مسلمة أخبار أن جيشا غزا بلد واستحلها، ونحن في أصل ألا نقبل خبر الفاسق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب فكيف بالكافر؟ ما بأولى وأحرى. فهذا اليهودي هو أول من أعلم أن النبي قد جاء، معناها أنهم يعرفون صفته وينتظرونه، ولكن الحسد الذي أحرق قلوبهم وحب الرياسة الذي حجبهم عن اتباعه والدلالة عليه. فأخذت من هذا أو يؤخذ من هذا أن خبر الكافر إن قامت عليه قرينة تجعلنا لا نكذبه فإننا لا مانع أن نقبله. مثاله ما ذكره ابن مفلح من قبول الإمام أحمد لخبر الطبيب الذي كان يصف لإمام أحمد الدواء، طبيب نصراني وصف الإمام أحمد الدواء في بغداد أو غيره، قال له تأخذ كذا وتأخذ كذا وتأخذ كذا، قبل الإمام أحمد كلاما. ما هي القرينة القوية هنا جعلت الإمام أحمد يصدقه؟ خوف الطبيب على مهنته. ما يمكن الطبيب ولو كان كافر يصف المسلم شيء ثم يتلفه ثم إيش بمريض واحد يحرق مهنته. وهذا عالميا موجود، تشوفون لا زال المسلمين يروحون ألمانيا ويتعالجون ويروحون أمريكا ويتعالجون ولا. طيب لما يقعد يقول له الطبيب هناك أول ما يوصل عنده للعلاج يقول له تأخذ الدواء ذا 3 ملي كذا كذا، طيب ليش ما يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ وهذا كان أول من قابل خبره. ليش؟ لأنه كافر، لكن قامت القرية مثلها لا يرفض خبره، وهي الطب، صاحب الطب يحافظ على مهنتها، فلا يمكن أن إيش لا يمكن أن يخل بمهنته فيحرق مرتبته وهي طريق تكسبه بذلك. وهذا النفر من يهود، والصحابة ينتظرون قرينة واليهود يعرفونه، فأول ما قال ظهر الرجلين هم يعرفون مرتقبينه، فحينئذ صدقوا خبرهم لقيام القرينة التي لا يمكن أن يحصل بعدها أو معها التكذيب، قرينة قوية. أكمل.
قال وسمعت.
ومن هنا لا نزال أنا وأنت قاعدين نصدق الإذاعات التي ليست مسلمة. لما نجي يقول مثلا اعتدى الجيش الكذا على فيتنام ويعني فعلوا في الأصل، إلا تعرفون في أخبار يدخلها ما يدخلها إيه، لكن في الأصل عدد دولة على دولة واستحلتها واستحلت التلفزيون واستحلت إلى آخره، هذا تسقط الإذاعة إذا كذبت فيه، الناس كلهم شايفين. ولا تقوم هذه القرينة خوف الإذاعة على سقوط هيبتها أو سقوط مكانتها لتكسب بها يجعلنا نأخذ الخبر على ظاهره، إلا مع قرائن أخرى معارضة كما لا يخفى عليكم يعني. أي نعم.
قال وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به مطيفين حوله. فلما أتى المدينة عدل ذات اليمين حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، ونزل على كلثوم بن الهدم أو على سعد بن خيثمة، فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته يقولون: هلم إلى القوة والمناعة والسلاح، فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم، فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم رجعت وبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم.
طيب، أين سياق الأبيات التي استقبلوا بها طلع البدر عليه؟ لماذا عرض عنها الشيخ عبد الوهاب؟ أول شيء مختصر هو، ثانيا يدل أنه كان يجهد نفسه فيما يستطيع أن يدع المنكر من الروايات، فقد لعله اطلع على كلام ابن القيم في زاد المعاد، نعم، أن حديث طلع البدر علينا منكر لا يصح من جهة الإسناد ومن جهة المتن. أما المتن قال رحمه الله: فثنيات الوداع من جهة تبوك، وهو النبي قادم من جهة مكة، نعم، ومع شهرة هذه الأبيات لم تصح هذه الأبيات، وحصل الفرح العظيم باستقبال الرسول في المدينة، وكان مقدمه اللبن الأم الذي أسس بها الإسلام، لأن المدينة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم كانت دار منعة وقوة، وهذا الذي خاف منه كفار قريش، قال: لا يصل المدينة، ستكون له دار عزة ومنعة، وربما رجع علينا فاتحا يعني، أو ينتقم، أو فكانوا يلحقونه، أرسل وراه حتى وصل له سراقة بن مالك كما تعرفون، نعم، الذي صار بعد ذلك صحابيا عدلا، وكان يتحرى أن يقبض عليه للجائزة، ثم صار يعمي عنه وصار مسلما مؤمنا لا إله إلا الله. فكان بداية كما يقال بر الأمان لما وصل المدينة، وكفار قريش يحتالون لقتله كانوا، ونفذ منهم ببركة الوحي، فضل الله، ببركة الله وفضله، حيث أن إبليس أقر أبو لهب، وجاء كالشيخ من نجد لما اجتمعوا في دار الندوة، أقر أبو لهب وقال: نعم الفكرة أن تأتوا إلى فراش محمد ويجتمع منكم، لأنه إبليس لما كان حاضر جعل الشيخ صوت الشيخ نجدي جعلوا يجتمعون وهو حاضر، كل واحد يلقي رأيه، وإبليس يرى أنه ما هو برأي يعني يفتك بالدعوة، قل: لا مو رأي هذا، أنت لا مو برأي، وأنت مو رأي. حتى أبو لهب قال: يحمل كل فتى من كل قبيلة سيف، ويأتون قبر بفراش محمد ويضربوه ضربة رجل واحد، قبيلته التي تنصره ويعرفونهم القبائل يتناصرون بينهم. لما يروا، وكنت أذكر صغير أتلقى من المعلم هذه الكلمة في أظن في درس المطالعة، وفي البداية ما كنت أفهمها بعدين فهمتها، يقول: فإن دمه حينئذ سيتفرق في القبائل. كنت فأقول في نفسي: إيش معنى يتفرق في القبائل؟ فضروري حينئذ أطلب المدرسين لأولادنا الصغار أن يسهلوا لهم العبارات على قدر أسنانهم ليهضموها. يتفرق واضح عندكم، إن عند الانتقام يعجز عن إيش؟ عن انتقام عنهم جملة كلهم، لأنه يقول لك: فانتقمين 300 قبيلة، هذه ضربت. طيب، والآن في العالم تعرفون أحزاب، حزب الناتو وحزب، نعم، حين 300 دولة. طيب، وذلك يعيرون جماعة منهم جماعة التكفير والأحزاب أن دولة المملكة عندها وزارة إيش دفاع. ليه ما في وزارة جهاد؟ والجواب واضح، أن المقتضى حين في هذا الحين أن يفعل مثل ما فعل النبي في غزوة الأحزاب، أنه كان في خط دفاع وراء الخندق. نعم، فالجهاد من شروطه القوة التي يرهب بها عدو الله ولا. فقالوا حينئذ إذا ضربوا محمد ضربة واحدة سيتفرق دمه، بمعنى أنه لن تنتقم قبيلته من 300 قبيلة، لا يمكن. فقال إبليس حينئذ، هذا يعني اطلع وعرف أن أبو لهب صديقه، قال نعم الرأي رأيك، نعم الرأي رأيك. وفعلا جو متحمسين هالشباب بأمر من ولاتهم الظلمة، كل واحد مع سيفه، وكم حشو الباب الله أعلم كيف حول الدار، لأنهم ينتظرون العين تدخل وتأكد من النبي نفسه عشان يتحلقون حوله ويضربونه. كشفوا وجاء الوحي أن النبي يخرج، ونام مكانه من؟ علي بن أبي طالب. كشفوا قال أين محمد؟ قال لا أعرف أين محمد. طيب هذا أصبح الخطة منقوضة والثعرف منقوضة. فقالوا الآن ما عندنا أوامر بقتل علي، الرجل سحب وخلاص، ما عندهم أوامر، محمد يقتلونه. والنبي خرج من بين أيديهم على المدينة واختفى في دار ثور حتى أوصله الله لبر الأمان كما سمعتم. نعم أكمل. وتلك الدابة كل واحد كان يأخذ الخطام تلك الراحل يقول هلما إلي القوة المنعة والسلاح. سبحان الله، مثل السوق كنز، لأن النبي كنز. الله أكبر، أفضل خلق الله كما نقل ابن تيمية الإجماع على أنه أفضل، أو نعم أفضل مخلوق، أفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلا تلومهم، وكل واحد يا رسول الله عندي أنا السلاح والبناء، تفضل عندي يا رسول الله هذا، تفضل يا رسول الله تفضل. لا تستغرب، يعني كل واحد يقول هلم. إبو الأجر، إبو الأجر من الله سبحانه وتعالى. ويغرون ويغرون بما يعلمون مراد النبي منه. وش يبي النبي؟ ينشر الدعوة. الدعوة تحتاج لإيش؟ منع وقوة. وذلك قال لوط أو آوي إلى ركن شديد. فمن الله ترى على هذه الدولة منة عظيمة. كان الشيخ محمد الوهاب عنده العلم، لكن العلم كما مر معك في قول لوط أو آوي إلى ركن شديد كان يحتاج إلى سيف، فسيف آل سعود ساعد محمد الوهاب فانتشرت الدعوة، دعوة التوحيد، فصرنا آمن دولة وأحسن دولة، اللهم لك الحمد في العالم، فاللهم لك الحمد. و أمير هذه المنطقة يحدثنا مرة، الأمير خالد فيصل يقول لنا انتهى واحد من اليابانيين، واليابان ترى ملاحدة عندهم دين، هم والصينيون يعني مهم هالكتاب. لما جلس بين وشاف الطمأنينة، وانتهت مدته في جامعة الملك عبدالله بثول، توسل للسلطات أو قدم للإقامة الدائمة المملكة مع بلد تكنولوجيا وفيها إرفاه وفيها تعرفون اليابان. مع ذلك حسب الاطمئنان، حسب الراحة والاطمئنان في هذا البلد، كما قال الله تعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. بلد أي إنسان رفع راية الضريح يعبد من دون الله فورا الأمن يقطع دابره. ضريح يرفعونه تأتي الأوقاف، الدعوة الإرشاد، تأتي أمر المعروف عن المنكر، يرفعون لولي الأمر فيكسرون الضريح، ما تسمح ببناء أضرحة على القبور حتى لا تتخذ مزارا فتعبد من دون أحد غفور. يمنعون وسائل الشرك، فكيف بالشرك؟ يمنعون إقامة حفر القبور في المساجد، ليش تسأل ولي الأمر ليش تمنعوني يا شيخ سووا زي الدول الثانية؟ يقول لا، ترى في حديث الرسول يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور المساجد. يحتج بالحديث. اي نعم، فرحمة الله على هذه النعمة. فإذا كانوا يغرون النبي بالمنع والقوة، لأنهم يعرفون النبي مخلص لله، موحد لله، يريد نشر الدعوة، والدعوة تحتاج إلى منعة. فكان تعال عندنا المنعة، تعال يا رسول الله، إلى أن قال دعوها مأمورة، فصارت حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم. الآن إذا وقفت المواقف تحت المسجد النبوي وقفت ورحت، تذكر أن هذا الموضع اللي رايح لتصلي فيه أصله المسجد القديم ذاك، إلى أن صار الكبير أصله أن مناقة بركت هناك مأمورة. ما وشيل النبي بالرأي، لا هنا رسول الله أحسن، مأمورة بركت موضع اختار الله، الله حكيم عليهم، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، اختاره الله. أي نعم، تروح بخريطتك الآن أول ما تدخل المدينة تدخل المسجد النبوي، روح يمين روح يسار، هذا الموضع تروح يمين ويسار لين تصل المسجد النبوي، صار المسجد النبوي شبت تروح لأنت الآن من أمة محمد، أنت بتروح تصلي فيه، تراه مختار من الله ببعض تلك الناقة. نعم، نقرأ.
قال: وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم، فجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب خالد بن زيد إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بخطام ناقته فكانت عنده، وأصبح كما قال قيس بن صرمة، وكان ابن عباس يختلف إليه ليحفظها عنه. سوى في قريش 10 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقر به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. وكما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه، وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم تبع في الصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم، لما أتاهم كريم الأصل مختار، أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها، من كان جارهم دار هي الدار، وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار. وكما قال: نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنف راض من معد وراغم. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، وأنزل الله عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا فأعطاه.
أقول يعني الآن وصل النبي المدينة، أقام في دار أبي أيوب، وكانت منزله دورين، يعني الدوران هذا كان ترى من قديم، يعني الدور الأول طلع الدرج، الدور الثاني من 1400 سنة من قبل حتى ربما بعثة النبي معروف. فيذكر أن أبو أيوب هو زوجته قرر يعني أو قرر أن يسكن النبي وين؟ في الأسفل أرفق به، وهما يصعدان إلى الأعلى مع برد المدينة. كانت جرة قد انسكبت أو سقطت، فخشي أن يقطر على النبي صلى الله عليه وسلم، فبلحافهما امتص الماء حتى لا ينزل، السقف يخر، مو مثل سقوفنا هذه محكمة. نعم. المهم قرر أن يكون النبي بعد ذلك هو في الدور الأعلى، ينام في الدور الأعلى وهما في الدور الأسفل. وأقام عنده قيل 6 أشهر. الآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هل هي المسألة يعني خلاص؟ لا، هذه بداية التأسيس في الأحكام والدعوة القوية يعني، والجهاد الأول حصل دعوة، لكن الآن تأتي المهمات الكبيرة. فالنبي جاء إلى منعة من الناس، حين سينشر الحديث الأحكام يحذر أصحابهم من أعداء له في ذلك المكان من المنافقين واليهود، وينزل القرآن يكشف يميز الصف، وهذا كله بركة وحكمة لكي يستفيد المسلمون كيف يتعاملوا. اضطروا بلد سكنوا فيها، فيها يهود، فيها منافقين، فيها كيف يتعاملون؟ يشوفون السيرة النبوية، هل يهجمون على اليهود في هذا الوقت؟ هل يهجمون على من يخالف دينهم كما فعل ذاك اللي سمعناه قبل كم يوم في فلوريدا، قتل الناس معاهدين في نفس هذا؟ ما درس السيرة، هذا بلغ به من الجهل والإجرام ما بلغ. من قتل معاهد لم يرح في الجنة، فهل النبي كان يفعل ذلك؟ لا والله صلى الله عليه وسلم، بل مات درعا مرهونا عند يهودي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أذن وقتها بمقتضيات بالجهاد اليهود ومعه في المدينة، ما أذن شرعا. فكيف إذا ما أذن في ذاك الوقت والنبي معه من معه، فكيف يؤذن لمثل هذا اللي ما درس السيرة أني أخذ مسدسه وناس أمنوه من الكفار؟ وش يقول الكفار على الإسلام بالله؟ ناس أمنوك ودرسوك ثم تمكر وتخدعهم وتغبنهم وتصنع الغيلة المحرمة، فتوجه المسدس تضرب هذا وهذا وهذا، هم آووك ويعلموك العسكرية ويعلموك. فشف هذا من فوائد دراسة السيرة النبوية، التعامل مع من لم يسلم بعد كيف يكون. فنقطع أن مثل هذا الشاب الذي أحرج بلده وأحرج عائلته وأسرته وظلم نفسه أنه والله لم يدرس السيرة، ولو درسها فلا وهو يخالفها فلا إيمان عنده واجب يقوده ليش للعمل بمقتضى هذا الفعل الشنيع. نعم، بعد الأذن نكمل. أكمل. السلام عليكم.
قال رحمه الله: قال البراء: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به، حتى جعل النساء والصبيان والإماء يقولن: قدم رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من اليوم الذي دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات، فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات.
هذا يدل على أنه يجوز أن يوصف اليوم، يقول كان يوم نحس، كان يوم ظليم أو ظلام. وهذا بخلاف التعيين بالشؤم، كأن يقال حذوة الفرس شؤم، رقم 13 شؤم، فلان لا يجينا العرس ترى رجل منحوس إلى آخره، هذا شرك، لأنه اعتقاد الضرر من غير سبب مباشر، لا شرعا ولا تجربة. تجربة يكون مثلا ذو لسان فتان، إذا جاء العراس يقع الفتن بين أهل العروس والعريس، يقولوا ليش قدموا يجي يخلق فتن، ليش قدموا العصير على القهوة، هذا مو أسلوب الناس. إيه والله صح، ليش؟ وهكذا صحيح. إذن هذا فيه شيء محسوس إنه فتان، لكن يقول لا، سبحان الله، بالله لا تعزموا الفلان، ما يجي في مكان إلا الأمور تضطرب تفشل، هذا شرك. ويدل على الفرق بينهم أن الله عز وجل بنفسه قال في أيام نحسات، وما ورد هذا على صحته، كان لا أقبح ولا من هذا اليوم اللي مات فيه، هذا وصف للزمان وليس للعين، وصف للزمان باعتبار ما حصل فيه من موت، لا أنه نفس الزمان أثر، هذا شرك. فسب الدهر تعرفون حكمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أما الوصف في أيام النحسات فلا تعارض بينها وبين حديث لا سب الدهر وبين قول الرب في أيام النحسات، وبين هذا على صحة لما قال إيش لا أقبح ولا أظلم، يعني من يوم توفي به رسول الله. أنت وصل عندك القرآن رقم الصفحة كم؟
125.
أي نعم. طيب أقرأ اقرأ.
قال فأقام في بيت أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة، فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجه وأسامة بن زيد وأم أيمن، وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة. قال نعم. قال الزهري بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كانا في حجر أسعد بن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه منهما بعشرة دنانير.
إذن اشتراه وقفا فأوقفه، والله يختار النبي الأفضل. إيش كان الأفضل في حق النبي من جهة عمله، أن يوهب الأرض ولا يشتريها؟ والله اختار له الأفضل، اشتراها وقفها. فإلى الآن وقف، لا يجوز بيع المسجد النبوي ولا ذراع منه، موقوف على المسلمين يصلون فيه، لهم فيه 1000 صلاة موقوف. والوقف جاء فيه حديث عمر الذي في صحيح البخاري، وكون النبي أمره في البستان أن يحبس أصله ويسبل ثمرته، وهذا محبوس أصله، فلا يجوز بيع أي قطعة من المسجد النبوي. وحينئذ يبقى هذا إلى يوم القيامة، لا يتغير. نعم لا يتغير إلى يوم القيامة. ولك أن تلغز، وحديث معاوية أظن أو غيره في سنة أبي داود نهى النبي عن الأغلوطات وهي صعاب المسائل، لكن إسناده ضعيف لا يصح. ما هو الوقف الذي لا يجوز أن تنقله؟ 3 مساجد لأنها مختارة من الله. ما هو الوقف الذي يجوز أن تنقله؟ إذا تعطل وقف، وقفت مسجد بين جبلين في وادي، المصلين دائما لما يجي الخريف أو يجي وقت السيل دائما يصلون نظرة في قبلة المسجد ونظرة في النوافذ، يشوفون إيش، وكل مرة يضربهم هم في المسجد، يموت 2 3 وش تسوي في المسجد هذا؟ تسوي فيه كلهم ما عاد يصلي فيه أحد، تعطل. وش يجوز تنقله؟ نعم تعطل، فيجوز تنقله واحد يشتريه وتروح تنقله في مكان على 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 هضبة أو شيء بحيث أنه ينجو من السيل ويجوا الناس يصلون فيه، ولا إلا الثلاث مساجد اختارها ما يجوز يقول تعطل المسجد النبوي بننقله جهة وراء أحد، لأن الناقة بركة واختاره الله أبدا ما بدين حتى قوم الساعة، هو المسجد الحرام، ولا يجوز أحد يقول ننقل الكعبة وقف أو 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 باقي الأرض من عهد إبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك تسمير عليهم، فلا الكعبة ولا الحرم ولا المسجد الأقصى ولا هذا يجوز نقله مهما ادعي أنها تعطلت إيش منفعته. نعم.
قال وفي الصحيح أنه قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخيل والشجر فقطع وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، وأساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، وجعلوا يرتجزون ويقول أحدهم في رجزه ولئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل، وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب، بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد، وقيل له ألا تسقفه، قال عريش كعريش موسى، وبنى بيوت نسائه إلى جانبيه بيوت الحجر باللبن وسقوفها بالجذوع والجريد.
وقفة بل وقفات في بداية بنايتهم أو بنائهم المسجد النبوي، كان فيه شجر غرقد. الشجر غرقد معروف، والآن يزرعه اليهود كما سمعت من بعض إخواننا الثقات بكثرة، وهذا من غباوتهم وحماقتهم، فإنه سيجتمعون في فلسطين أو يجتمعون في بيت المقدس أو في تلك الناحية، تحصل غلبة للمسلمين ويطاردون اليهود من قوتهم وعزتهم ذاك الوقت ويقتلونهم، ولا يندس أو ولا يختبئ اليهودي خلف شيء كصخر أو شجر إلا يقول يا مسلم ورائي يهودي تعال اقتله. تصور كيف يتكلم الحجر والشجر يقول يا مسلم ورائي يهودي تعال اقتله. شوف من قبح مذهبهم وكفرهم الجمادات تعاديهم وتدل المسلمين عليهم، فكيف بالأناسي الجماد يقول تعال اقتله ترى ورائي. أنطقهم الله إلا شجر الغرقد. والآن من غباوتهم وحماقتهم كما خبرني بعض الثقات يزرعون بكثرة، يا أخي أسلموا خلاص، سبحان الله العظيم أسلموا أنتها. ويذكرني ذاك اليهودي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولده للإسلام فقال أطع أبا القاسم. طيب وانت؟ الله أكبر، ما أبا يسلم فأسلم ولده ولم يسلم. أي والله. وذاك اليهودي الذي الحمد لله أسلم استقبلني في فرنسا، كان في محاضرة عندي في أحد مراكز إخواننا هناك في باريس، قال والدي لا زال في الأبيب يهودي، أنا أسلمت من الله عليه، يعني أتدري ما قال لي أبي؟ سبحان الله، أبو يهودي قال يا ولدي الإسلام ترى هو دين الحق. هذا من هو اللي يتكلم؟ والد الأخ اللي استقبلني صار مسلم ليلقي محاضرة بالتوحيد في فرنسا في باريس. طيب لكن صاروا المسلمين مذاهب يعني. هذا من يتكلم المتفلسف هذا أبو الشخص يهودي قال صاروا مذاهب إخوان وتبليغ اسمه ذا يعني صوفية وكذا. قال يا ولدي عليك بالإسلام الحق وهو السلفية اللي يدعون لمنهج أبو بكر وعمر والعلم. أي لا سرورية لا إخوانية لا فلان القصاص ولا فلان الثورات والمظاهرات والكلام الفارغ هذا. عليك بمنهج السلف. طيب أي لكن في ناس يتكلمون بمنهج السلف يقول وليسوا منهم يدعون لما يسمون بالسلفية الاسم هذه جهادية ويخرجون على ذات الأمر يعني كما يذكر جبهة الإنقاذ في الجزائر سلفية جهادية. قال اتركهم هؤلاء عليك يعني بالسلفية ألا تدعو للعلم كما كان عليه شيخنا بن باز شيخنا بن عثيمين شيخنا الألباني شيخنا الفوزان علم وعمل بمنهج السلف أبو بكر وعمر عليك بهذا يقصد. أتحيرت أنا قبل أن أصل المحاضرة أسمع منه هذا الكلام يهودي يعترف بمنهج السلف منهج أبو بكر وعمر ويأبى أن يسلم ويروح لمنهج السلف. فذكرت اليهود اللي في عهد الرسول قال أطيع بالقاسم هو باقي معاند. فما أفسد هذا المذهب على قلب صاحبه أن يدخل فيه الكبر والرياسة والعجب والعناد حتى يعترف بالحق ولا يعمل به. مذهب اليهودية القائم على إنكار النبوات حسدا والقائم على الافتراء والكذب والتحريف والتطاول على الله إن الله فقير ونحن أغنياء وغير ذلك من المقالات الرديئة. نعم. ثم في هذا الحديث أيضا جواز نبش القبور. من أراد أن مثلا إذا جاء ولي الأمر إذ يبني قامت المصلحة إنه ينبش القبور ولو للمشركين فينبشها إذا كان هناك طريق لابد أن يسلكه. فلولي الأمر أن ينبش القبور وينقلها مكان ثاني احتراما للميت. ولو أراد أن يبني في مكان مسجد فيه قبور نعم فله حينئذ إذا كان الحاجة قائمة أن ينقل هذه القبور عن مكانها وتذهب صورة المسجد فيكون جائز وضع المسجد هناك لهذا الحديث. لأن الممنوع وشو أن تبقى صورة القبر في المسجد لكن لو رفعت ومسحت وألغيت فإن تعود الأرض كما قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وبهذا ينتهي الوقت والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.